الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: فكما أن إنشاء مجرد النقل الذي هو مضمون العقد في زمان يوجب وقوعه من المنشئ في ذلك الزمان، فكذلك إلى آخر العبارة. بينا في الدرس السابق أن المصنف شرع في مناقشة الدليل الثاني على كون الإجازة كاشفة، وكان حاصل الدليل الثاني مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى أن مضمون العقد هو إنشاء التمليك من حين الإنشاء، في آن الإنشاء. والمقدمة الثانية أن الإجازة ليست إلا إمضاء ذلك المضمون، لأنها متعلقة بالعقد المنشأ من الفضولي. فنتيجة هاتين المقدمتين أن الإجازة تكشف عن وقوع الملك من حين صدور العقد من الفضولي. ناقش المصنف هذا الدليل بثلاث مناقشات. المناقشة الأولى، عليكم السلام، المناقشة الأولى يقول المصنف: لا نسلم المقدمة الأولى، فإن مضمون العقد هو إنشاء أصل الملكية، أصل النقل والانتقال، وليس مضمون العقد هو النقل والانتقال في آن وفي حين الإنشاء. وبعبارة أخرى، أن العاقد حينما ينشئ العقد فهو ينشئ التمليك لا بشرط الزمان، من دون أن يكون مقيداً بالزمان. والمستدل اعتمد في دليله على أن إنشاء التمليك مقيد بالزمان، والصحيح عدم تقيده بالزمان، وإن كان الإنشاء لا بد له من الزمان لكونه فعلا زمانيا، فالزمان ظرف وليس قيدا. هذا تقدم في الدرس السابق. ثم يذكر المصنف هذه العبارة: فكما أن إنشاء، إلى آخره. هذه العبارة من المصنف اختلفت الكلمات في تفسيرها أو في توجيهها على عدة احتمالات، نذكر احتمالين منها. الاحتمال الأول أن المصنف بهذه العبارة في مقام ذكر النتيجة المترتبة على مناقشته، إذ بعد أن بينا عدم تقيد الملك الحاصل بالإنشاء بالزمان، فيترتب على ذلك أن الملكية الحاصلة من عقد المالك أو عقد المالكين للتصرف، سواء كان نفس المالك أو الولي أو الوكيل أو المأذون، أن العقد الصادر من المالك للتصرف تحصل الملكية من حين العقد. وإذا كان المنشئ للعقد هو الفضولي فالملكية تحصل من حين الإجازة. كما أن الشارع حينما يمضي العقد الصادر من المالكين، متى يتحقق الإمضاء؟ من حين صدور العقد من المالكين. وإذا كان العقد صادرا من الفضولي فالإمضاء من الشارع متى يتحقق؟ حين الإجازة. فما ذكره المصنف بهذه العبارة يكون نتيجة مترتبة على المناقشة. هسه نقرأ العبارة بهذا الفهم وبعدين نجي نبين المعنى الثاني أو الاحتمال الثاني. قال فكما أن إنشاء مجرد النقل، يعني بعد ما تبين على أن النقل مجرد عن الزمان الذي هو مضمون العقد في زمان يوجب في زمان يعني كظرف، فكما أن إنشاء مجرد النقل الذي هو مضمون العقد إنشاء في زمان، هذا الإنشاء في زمان يوجب وقوع النقل من المنشئ في ذلك الزمان، يقع يوجب وقوع النقل في ذلك الزمان. ليش في ذلك الزمان؟ لأن المنشئ هو المالك. فكذلك إجازة ذلك النقل في زمان يوجب وقوعه من المجيز في زمان الإجازة. فكما أنه إذا من المالك متى تترتب الملكية؟ من حين العقد. أما إذا كان العقد صادر من الفضولي فتترتب من زمن الإجازة، هذا من حيث شنو؟ ترتب الملكية. ومن حيث الإمضاء قال وكما أن الشارع إذا أمضى نفس العقد، نبنجي إلى أمضاء الشارع، متى يمضي الشارع؟ يمضي العقد إذا كان المنشئ هو المالك، فمن الإمضاء من حين إنشاء العقد، وأما إذا كان الفضولي فمن حين الإجازة. وكما أن الشارع إذا أمضى نفس العقد وقع النقل من زمانه، فكذلك إذا أمضى إجازة المالك وقع النقل من زمان الإجازة. هذا الاحتمال الأول. واضح احتمال هذا إن شاء الله؟ جيد. الاحتمال الثاني أن المصنف في مقام دفع دخل، شوي التفتوا ياي بهذه العبارة، المصنف في مقام دفع دخل، إذ بعد أن بين المصنف أن الزمان ليس قيدا في المنشأ في الملكية، وأن العقد إنما هو إنشاء لا بشرط الزمان، فيأتي سؤال إذن متى يقع الملك؟ متى يقع النقل والانتقال؟ إذا تمسكنا بقول المستدل الذي يقول بأن الإنشاء مقيد بزمان الإنشاء، فالملكية تحصل متى؟ حين الإنشاء بمقتضى التقيد بالزمان. أما على كلام المصنف حيث رفع القيد من الإنشاء فصار الإنشاء مطلق، فالموجب حينما أنشأ الملكية وقبل المشتري بها، يأتي السؤال متى تحصل الملكية، متى تحصل يحصل النقل والانتقال، في أي زمان من أزمنة وجود العاقدين؟ حين العقد، بعد العقد بساعة، بعد العقد بساعتين، متى تحصل؟ تمام، أكرر، بعد أن بيّن المصنف عدم تقيد العقد بالزمان الخاص وأن المنشأ لا بشرط الزمان، يأتي سؤال متى يحصل، في أي زمان يحصل النقل والانتقال؟ هل في زمان العقد أو في زمان اللاحق للعقد بساعة أو بيوم؟ وما هو المرجح لأن يكون الإنشاء الحصول الملكية في هذا الزمان دون ذاك الزمان؟ واضح إن شاء الله؟ يجيب المصنف يقول تارة المنشئ للعقد هو المالك، ومن يقول مالك يعني مالك للتصرف اللي هو بأربع حالات. ما هي الأربع حالات شيخ علي؟ مالك للعين، وكيل، ولي، مأذون، ذولا الأربعة وش يعبرون عنهم؟ للتصرف، مالك التصرف في قبال الأجنبي اللي هو الفضولي. المصنف يقول إذا كان العقد منشأ من مالك التصرف فالعقل يرى، العقل يرى أن العقد تام التأثير، لا يبقى ينتظر شيئا في مقام التأثير، فيحكم العقل بأنه إذا كان سببا تاما فيترتب عليه المسبب، فتترتب الملكية والنقل والانتقال من حين العقد. هذا إذا كان المنشئ للعقد من هو؟ مالك التصرف. وأما إذا كان المنشئ للعقد هو الفضولي، فالعقل يرى أن العقد أن هذا الذي أنشأه ناقص السببية، ليس تام التأثير لتوقفه على الإجازة. فإذا صدرت الإجازة أدرك العقل تمامية السبب، تمامية المؤثر، فيحكم العقل بحصول الملكية من حين تمامية السبب، وهو من حين الإجازة. فإذن بعد افتراض عدم تقيد العقد بالزمان، فالعقل هو الحاكم بوقت وزمان حصول الملكية والنقل والانتقال، وذلك حينما يدرك العقل تمامية السبب، فحينما يكتمل السبب يترتب المسبب. فإذا كان العاقد هو المالك للتصرف وقعت الملكية من حين إنشاء العقد لأن السبب تام، وإذا كان المنشئ هو الفضولي ويتوقف على الإجازة فتمامية السبب حين صدور الإجازة فتترتب الملكية حين الإجازة. صار واضح؟ هذا كله من جهة شنو؟ ترتب الملكية من جهة المالك أو من جهة حكم العقل. وكذلك الشارع حينما يمضي، فالشارع إنما يمضي السبب التام، فتقع الملكية الشرعية، فتقع الملكية الممضاة حينما ينوجد الإمضاء. وفي الحالة الأولى أي أن العقد إذا صدر من المالك للتصرف، فإن السبب لما كان تاما من حينه فالإمضاء أيضا يأتي في نفس زمان الإنشاء. ففي حالة كون المنشئ للعقد هو المالك للتصرف، العقل يحكم بترتب الملكية والشارع يمضي، فتترتب ملكية عقلية وملكية شرعية. وأما إذا كان المنشئ للعقد هو الفضولي، فالشارع إنما يمضي هذا العقد حين صدور الإجازة، فإذا صدرت الإجازة اكتمل العقد فأمضى الشارع ذلك العقد من حين الإجازة. وعلى هذا يكون هذا الدليل على عكس المدعى أدل، إذ يدل على أن الملكية تحصل من حين الإجازة لا من حين العقد، وهذا ينسجم مع النقل لا مع الكشف. هذا الاحتمال الثاني في نفس العبارة، خلنا نقرأها على هذا الفهم. قال: فكما أن إنشاء مجرد النقل الذي هو مضمون العقد في زمان يوجب وقوع النقل من المنشئ في ذلك الزمان، ليش؟ لأن العقل يرى تمامية السبب. فكذلك إجازة ذلك النقل في زمان يوجب وقوع النقل من المجيز في زمان الإجازة. لماذا؟ لأنه في زمان الإجازة يرى العقل تمامية السبب. وكما أن الشارع إذا أمضى، وقت يمضي الشارع بعد ما يكتمل السبب، وكما أن الشارع إذا أمضى نفس العقد وقع النقل من زمانه، من زمان العقد. ليش؟ لأن الشارع يمضي السبب التام، والسبب التام في الحالة الأولى هو نفس العقد. فكذلك إذا أمضى إجازة، إذا أمضى الشارع إجازة المالك، هو بالتالي في العقد الفضولي الشارع يمضي العقد لو يمضي الإجازة، يمضي الإجازة المتعلقة بالعقد فيكون إمضاء للعقد المجاز. فكذلك إذا أمضى الشارع إجازة المالك وقع النقل من زمان الإجازة، وقع النقل من زمان، أكو بعض النسخ بها إمضاء الإجازة وهو الصحيح، وقع النقل من زمان إمضاء الإجازة. صار واضح إن شاء الله؟ إلى هنا اكتمل أو تم كلام المصنف في مقام المناقشة، ثم ينتقل لبيان بعض الشواهد. شواهد على ماذا؟ على أن العقد الصادر من الفضولي أو من المنشئ ليس مقيدا بالزمان. التفتوا وياي، أصل مناقشة المصنف كان ماذا؟ يناقش المقدمة الأولى التي قال المستدل أن العقد مقيد بالزمان. المصنف قال لا نسلم تقيده بالزمان، وإنما العقد هو شنو؟ إنشاء النقل والانتقال لا بشرط الزمان، والزمان ظرف. هذا المضمون، هذا المعنى يذكر المصنف له شواهد. الشاهد الأول، لو كان العقد مقيدا بالزمان كما ادعى المستدل، لو كان العقد مقيدا بالزمان كما ادعى المستدل، فإن مضمون العقد إنما هو إيجاب الموجب. تمام، مضمون العقد إنما هو إيجاب الموجب، مضمون إيجاب الموجب، ومضمون الإيجاب هو إنشاء التمليك من حين الإيجاب، إنشاء التمليك من حين الإيجاب. وأما القبول فليس إلا إمضاء وقبول ومطاوعة ما أنشأه الموجب. فإذا أمضى الشارع العقد متى تحصل الملكية؟ من زمن الإيجاب. لماذا؟ لأن مضمون العقد هو مقيد بالزمان، ومضمون العقد هو إنشاء الموجب، وإنشاء الموجب مقيد بزمان صدور الإيجاب. فإذا صدر القبول وأمضى الشارع هذا العقد فيلزم أن يكون الملك حاصلا من حين الإيجاب. فإذا افترضنا أن الموجب أوقع الإيجاب في يوم السبت وبقي على إيجابه، لم يرفع اليد عن هذا الإيجاب إلى يوم الأحد، يوم الأحد قبل المشتري، من حين قبول المشتري أمضى الشارع هذا العقد، فيفترض أن تحصل الملكية من زمان الإيجاب، يعني يوم السبت. وهذه لوازمها شنو يعني؟
بعد القبول.
شنو بعد القبول؟ ماكو شيء بعد القبول.
لا، الملكية حصلت يوم السبت بعد القبول.
لا، يعني الحكم متى صدر؟ أفرض بعد يوم الأحد، لكنه حصول الملكية متى؟ من يوم السبت. بحيث لو يجي تمام الكلام اللي راح يجينا بالثمرات، لو كانت العين المبيعة شات ولها نماء بعد إيجاب، يعني بعد يوم السبت ليلا أنجبت هذه الشات، أو كان لها حليب أو كذا، هذا لمن يكون الحليب؟ للبائع أو للمشتري؟ يفترض للمشتري، لأنه انتقلت الملكية يوم السبت من حين الإيجاب. مع أن الفقهاء جميعا لا يلتزمون بهذا، وأطبقت كلمتهم على أن الملكية تحصل بعد القبول. إذن هذا كاشف وشاهد على أن العقد المنشأ ليس مقيدا بالزمان، ليس مقيدا بزمان إنشاء العقد. صار واضح إن شاء الله؟ قال ولأجل ما ذكرنا لم يكن مقتضى القبول وقوع الملك من زمان الإيجاب. مع أن القبول ليس إلا رضا بمضمون الإيجاب، فلو كان مضمون الإيجاب النقل من حين الإيجاب، وكان القبول رضا بذلك، رضا بالإيجاب، يعني في القبول ماكو إنشاء جديد، ماكو مضمون جديد، وإنما هو القبول بنفس المضمون السابق. فأنت إذا أجيت للعقد اللي بإيجاب وقبول، حقيقة مضمون العقد يمثله القبول أو الإيجاب؟ الإيجاب. فإذا كان العقد مقيدا بزمان الإنشاء، يعني المقيد بزمان الإنشاء هو الإيجاب. فلذلك أنا شو يقول؟ ولأجل ما ذكرنا لم يكن مقتضى القبول وقوع الملك من زمان الإيجاب، مع أن القبول ليس إلا رضا بمضمون الإيجاب. فلو كان مضمون الإيجاب النقل من حين الإيجاب، وكان القبول رضا بذلك الإيجاب، كان معنى إمضاء الشارع للعقد الحكم بترتب الأثر وهو الملكية من حين الإيجاب، لأن الموجب ينقل من حينه من حين الإيجاب، والقابل يتقبل ذلك ويرضى به، يتقبل ذلك المضمون وهو الإنشاء من حين الإيجاب. فإذا باع يوم السبت وقال بعتك الشاة بدينار الآن، ويوم الأحد قبلته، يفترض أن الشارع حينما يمضي هذا العقد يمضي حصول النقل من يوم السبت، وهل تلتزم بذلك؟ لا يلتزم أحد من الفقهاء. إذن هذا كاشف عن أن العقد ليس مقيدا بالزمان، وإنما الزمان زمان ظرف. إن قلت اللي هو مصنف ساقها بنحو الدعوة إن الأثر وهو الملكية أو النقل لم يترتب بعد الإيجاب، لأن الملك مسبب عن تمام العقد من الإيجاب والقبول، فيقتضي أن الملكية المقيدة بالزمان تحصل بعد تمام السبب، أي بعد القبول، وإن كان الإيجاب مقيدا بالزمان. تفتوا ياي شلون دفاع؟ هذا الدفاع عن شنو؟ يريد يبطل الشاهد. ها شيخنا
يتكلم عن
السبب
التام للمالكين
العقد، واحنا
نتكلم عن
العقد. احنا نريد الان نريد فقط نناقش هذه القضيه، ان العقد مقيد بالزمان او لا. هو يفرق اذا كان عقد فضولي او عقد المالك التصرف، هذا الذي يقول بان العقد مقيد بالزمان والاجازه تتعلق بالعقد، فإذا أمضى الشارع فيلزم أن تتحقق الملكية متى؟ من حين العقد. ليش؟ لأنه مقيد بالزمان. هو عند العقد مقيد بالزمان فقط عقد الفضول اللي هو مطلق العقود، افترض مطلق العقود. فالمصنف الآن في صدد مناقشة أصل المقدمة. المقدمة الأولى ماذا تقول في الاستدلال؟ مضمون العقد إنشاء النقل أو إنشاء التمليك من حين الإنشاء. المقدمة الثانية شو تقول؟ الإجازة تتعلق ست الإجازة وخر لها. هذا المقدمة الثانية مريتها، إحنا نناقش المقدمة الأولى. المصنف في صدد إبطال الدليل الثاني من يا باب، من باب إبطال المقدمة الأولى. المقدمة الأولى ماذا تقول؟ مضمون العقد التقيد بالزمان، أي عقد مطلقا، عقد الفضولي وعقد المالك، وبعد أكثر من هذا عقد البيع وعقد النكاح وعقد الإجارة وعقد العتق، عقد مثلا المزارعة المضارب، كل عقد مقيد. هو قاعد يقول أي منشئ للعقد فعقد فإنشاؤه مقيد بزمان الإنشاء، هذا يا عقد؟ يقول أعم. فأجى المصنف يناقش هذه المقدمة وأثبت
عدم التقيد بالزمان، ثم اجى هذا نفس المستدل في مقام ابطال الشاهد يقول لا، يمكن ان نلتزم ان العقد مقيد بالزمان ولكن الملكيه لا تحصل بعد الايجاب وانما تحصل بعد القبول. لماذا؟ لان الملكيه مسببه عن تمام العقد من الايجاب والقبول وليس عن الايجاب فقط، فلا تترتب الملكيه بعد الايجاب فقط لعدم تمامية السبب، وإنما تترتب الملكية بعد القبول إذ السبب للملكية إيجاب وقبول لا إيجاب فقط. صار واضح إن شاء الله؟ وفي البيع الفضولي، إذا كان البيع فضولي شلون نجي هم نرتبها؟ نقول أن الملكية تحصل بعد تمامية السبب. ومتى يكتمل السبب؟ بالإجازة. لكن الإجازة هي مضمون العقد لو إمضاء المضمون، إمضاء المضمون. فإذا أمضى الشارع العقد تترتب الملكية بعد تمامية العقد. ومتى يكتمل العقد؟ بعد القبول. أما الإجازة فليست إلا إمضاء لنفس مضمون العقد. هذه أصل الدفاع، يعني أصل إبطال الشاهد. نعم، الدعوة. خب، يجيب المصنف أن القبول لما كان مجرد المطاوعة ولا يستبطن أي إنشاء جديد فهو قبول بالمضمون وليس جزءا من المضمون، والكلام فيه شيء من الدقة، أرجو الالتفات. أن القبول لما كان إمضاء وقبولا ومطاوعة للإيجاب، فالقبول ليس فيه أي إنشاء جديد، ليس فيه أي مضمون، تمام مضمون العقد في الإيجاب. فإذا صدر القبول تحصل الملكية ولكن حصول الملكية بعد القبول، إلا أن زمان الملكية متى؟ بعد الإيجاب. يعني كما قلتم في الإجازة بالنسبة للبيع الفضولي، متى تحصل الملكية؟ قبل الإجازة لو بعد الإجازة؟ بعد الإجازة، إذ قبل الإجازة ماكو رضا، لكن بالإجازة تحصل الملكية من حين، من حين العقد. فلننظر إلى القبول، فلننظر للقبول كأنه الإجازة، لكن مو إجازة المالك وإنما إجازة المشتري. فإذا قبل المشتري فهو أمضى إيجاب العاقد، إيجاب البائع، فتحصل الملكية بسبب القبول ولكن من حين الإيجاب. لماذا؟ لأن القبول ليس إلا إمضاء ما صدر من الموجب والبائع. قال ودعوى أن العقد سبب للملك فلا يتقدم عليه، فلا يتقدم الملك عليه على العقد، يعني لابد أن تكون ملكية بعد العقد، أما قبل العقد ف ما يصير، وإن كان مقيد بالزمان. مدفوعة بأن سببيته للملك، سببيته هو العقد، بأن سببية العقد للملك ليست إلا بمعنى إمضاء الشارع لمقتضى العقد، فإذا فرض مقتضاه مقتضى العقد مركبا من نقل في زمان ورضا بذلك النقل. العقد حقيقته مركب من إيجاب وقبول. الإيجاب حقيقته شنو؟ النقل. والقبول حقيقته الرضا بذلك النقل. فهو تمام المضمون وين؟ أين يكون تمام مضمون العقد؟ في القبول، في الإيجاب، في كل منهما؟ في الإيجاب. إذا أنشأ البائع النقل تحقق مضمون العقد، فكل ما يذكره البائع على المشتري أن يقبل به، وليس من حق المشتري أن يضيف شيئا أو أن يحذف شيئا. هذا تقدم في الإيجاب والقبول. فإذا قال البائع بعتك الكتاب الأحمر بدينار فك من دراهم، دينار دراهم مو دينار برأسه، المشتري عليه أن يقبل بكل هذه القيود. إذا قال اشتريت الكتاب الأخضر، مو هذا الأحمر، الأخضر بالثمن الذي قلته، لا يصح البيع. تمام. وإذا قال اشتريت الكتاب الأحمر بدينار برأسه مو دينار فكه خردة، أيضا لا يصح. كل ما ذكره الموجب على المشتري أن يقبل به. إذا أضاف شيئا مثلا اشتريت الكتاب الأحمر بدينار فكه يوم الأحد، مو اليوم، يوم الأحد مو هسه، فأضاف قيد زمان، أيضا عقد باطل. المشتري القابل ليس له إلا أن يأتي بمرآة عاكسة ويخليها أمام كلام الموجب ورجع عليه يقول له إيه قبلت، هذا اللي أنت قلت أنا كله قابل به، لا من حقه يضيف شيء ولا يحذف شيء. فإذا مضمون العقد، حينما نقول مضمون العقد هو كذا، من أين نأخذ مضمون العقد؟ من نفس الإيجاب. فوإن كان العقد مركبا من إيجاب وقبول، إلا أن القبول ليس إلا، لذلك لاحظ عبارة المصنف فإذا فرض مقتضى العقد مركبا من نقل في زمان، هذا الجزء الأول، بعد ورضا بذلك النقل، كان مقتضى العقد الملك بعد الإيجاب. ليش؟ لأن أنت تقول الملكية تترتب بعد مضمون العقد، ومضمون العقد هو بالإيجاب. القبول ليس إلا قبول بذلك المضمون. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني يوم السبت إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد.